ناتي أيضا في ذكر الأمور المعينة على تدبر القرآن. بعد أن علمنا أهمية التدبر وحكم تدبر القرآن وأسباب عدم تدبر القرآن، نتكلم في الأمور التي تعين على تدبر القرآن. هناك سبل لتدبر القرآن يحصل بها من أراد التدبر مبتغاه، ويجني بها قلبه المعارف من القرآن. وبدون هذه السبل التي تساعد على التدبر يتعذر عليه مبتغاه. وفي ذلك يقول الزركشي رحمه الله: من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا. كلام الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن في المجلد الثاني 171، يقول: من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا. إذن هناك أسباب، سبل، أمور معينة على تدبر القرآن. أولها تحسين التلاوة، فالله عز وجل أمر بترتيل القرآن. قال عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على التغني بالقرآن، تغني بالقراءة، تحسين القراءة، في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. حديث رواه البخاري في صحيحه 7527 في صحيح البخاري: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يعني يحسن الصوت بالقراءة بالتلاوة. قال ابن كثير رحمه الله: المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. كلام ابن كثير رحمه الله في كتابه فضائل القرآن صفحة 195. وهكذا القرطبي رحمه الله أيضا في تفسيره في المجلد 15 192 في تفسير القرطبي يقول إن الترتيل، يقول: الترتيل أفضل من الهذ، إذ لا يصح التدبر مع الهذ. مع الهذ. هكذا أيضا يقول الحافظ النووي رحمه الله، يقول: قال العلماء: والترتيل مستحب للتدبر وغيره. للتدبر وغيره، قال: لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرا في القلب. كلام الحافظ النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن صفحة 46. إذن الأمر الأول الذي يعين على تدبر القرآن تحسين التلاوة. الأمر الثاني قراءة الليل. قراءة القرآن بالليل يعين على تدبر القرآن، تأمل في آياته ومواعظه وعبره. لذلك قال الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، كما في سورة المزمل عن ابن عباس رضي الله عنه قال: وقوله وأقوى مقيلا هو أجدر أن يفقه في القرآن. أجدر أن يفقه في القرآن في الليل، قراءة القرآن في الليل. وهذا الأثر عن ابن عباس رواه أبو داود في السنن 1304، وهكذا البيهقي في السنن الكبرى أيضا، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1304. هذا الأثر عن ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل هنا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أقوى مقيلا، قال ابن عباس، أجدر أن يفقه في القرآن، لأن قيام الليل أصوب قراءة وأصح قولا من النهار لسكون الأصوات في الليل في تدبر في معاني القرآن. ومن أجل ذلك كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل ليلة من رمضان، كل ليلة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذه المدارسة المباركة: المقصود من التلاوة الحضور والفهم، لأن الليل مظنة ذلك لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية. إذن مما يعين على تدبر القرآن ثانيا قراءة الليل، قراءة القرآن بالليل. الثالث مما يعين على تدبر القرآن الإنصات عند سماعه، فالله عز وجل أمر عباده المؤمنين بالاستماع والإنصات عند قراءة القرآن كي ينتفعوا به ويتدبروا ما فيه من الحكم والمصالح، فقال عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال طبري في تفسيره لهذه الآية من سورة الأعراف 204، قال الطبري أصغوا سمعكم لتتفهموا آياته وتعتبروا بمواعظه، أنصتوا إليه لتعقلوه وتتدبروه، ولا تلغوا فيه فلا تعقلوه، ليرحمكم ربكم باتعاظكم بمواعظه واعتباركم بعباره. إذا انتهى كلام طبري رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، طبري في تفسيره لهذه الآية من سورة الأعراف 204. فالملازم للاستماع والإنصات عند تلاوة القرآن سينال خيرا كثيرا وعلما غزيرا وهدى متزايدا وبصيرة في دينه. مما يعين على تدبر القرآن رابعا حسن الابتداء والوقف، تفكر في معانيه، مراعاة حسن الابتداء والوقف أثناء التلاوة. هناك بعض الآيات لا تعلق بما قبلها أو بعدها، كثير من القراء لا يراعون حسن الابتداء أو الوقف، لا يتفكرون في ارتباط الكلام بعضه ببعض، لا يتأملون بمعاني القرآن معاني الآيات، بل جل عملهم هو التقيد بالأعشار والأحزاب والأجزاء، مما يفوت فهم كثير من الآيات على وجهها الصحيح. إذن حسن الابتداء والوقف يعين على تدبر القرآن. خامسا مما يعين على التدبر فهم المعاني، فهم المعاني، لأن الجهل بمعاني القرآن يصرف عن تدبره وتلذذ القلب بقراءته. لذلك يقول الطبري رحمه الله إني لا أعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله، كيف يلتذ بقراءته؟ فهم معانيه، فهم تفسير القرآن، تفسير معاني القرآن مهم جدا مما يعين على التدبر، مما يعين على التدبر. وكلام الطبري رحمه الله إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله، لم يعلم تفسيره، كيف يلتذ بقراءته، كيف يلتذ بقراءته. كلام الطبري في كتابه معجم الأدباء في المجلد الخامس 256. إذن تعلم معاني القرآن أولى من تعلم حروفه، وهكذا. إذن هذا هو الخامس مما يعين على تدبر القرآن، فهم معانيه، معرفة تفسير آيات القرآن. السادس مما يعين على التدبر الوقوف عند المعاني، الوقوف عند المعاني، يقف القارئ عند المعنى لا يتجاوزه إلى غيره، متأملا له متفكرا فيه، هذا أمر مهم. والسابع مما يعين على التدبر ترتيد الآية المؤثرة في القلب، هذا يعين على تدبر القرآن، ترديد الآية المؤثرة في القلب من أبرز صور الوقوف عند المعاني. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة، كما يقول أبو ذر رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية كان يرددها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح كما يقول أبو ذر رضي الله عنه. والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه، والنسائي وابن ماجه والحاكم، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي 1009، وفي صحيح سنن ابن ماجه 1118. قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذن ترديد الآية المؤثرة في القلب يعين على التدبر. وإذا قال ابن قدامة رحمه الله: ولم يحصل التدبر إلا بترداد الآية فليرددها، فليرددها، كما في كتابه مختصر منهاج القاصدين صفحة 56. إذن هذه أمور سبعة تعين على تدبر القرآن، وهناك أيضا أمور أخرى تعين على التدبر، منها النظرة الكلية الشاملة للقرآن، وأنه شامل لجميع مصالح الدين والدنيا. وهكذا تدارس القرآن يعين على التدبر، كما دارس النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في رمضان، فهذا أعظم ما يعين المسلم على فهم القرآن وتدبره، تدارس القرآن، معايشة معاني الآيات، تمكن من أساسيات علوم التفسير، أيضا علوم القرآن، الاطلاع على علوم القرآن وعلوم التفسير وأصول التفسير، هذا أيضا يعين على التدبر إجمالا. والقراءة في الكتب المتخصصة في هذه المواضيع في تدبر القرآن.